10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت أوقاتكم وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى برامج إذاعة العراق الحر، معكم سميرة علي مندي ودير بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: دعوات إلى الاهتمام بالجامعات العراقية وإنقاذها من الإهمال، ندوة في ميسان للتعريف ببطاقة الناخب. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج. أما الآن فدعونا نتابع آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق وفيه اليوم. الجنرال أوديرنو يرفض دعوة لسحب القوات الأمريكية من العراق قبل الموعد المحدد. ورفع الحواجز الخرسانية عن شوارع بغداد هل يعيد لحمة أوصالها المتقطعة؟ رفض قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو مذكرة وضعها مستشار كبير بالجيش الأمريكي، حث فيها على سحب مبكر للقوات من العراق مع تحسن الوضع الأمني أكثر مما كان متوقعا. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن الجنرال أوديرنو قوله في مقابلة صحفية إن الأمريكيين بحاجة إلى البقاء للفترة المقررة في العراق، أي حتى نهاية العام 2011. تعليقات أوديرنو جاءت بعد اجتماعه مع مسؤولين عراقيين في قاعدة أمريكية قرب الرمادي بمحافظة الأنبار، وفي سياق رده على دعوة أطلقها الكولونيل تيموثي ريز الذي يعمل مستشارا لدى القيادة العسكرية الأمريكية في بغداد لسحب قوات بلاده من العراق قبيل الموعد المحدد، رغم إشارته إلى بعض نقاط القصور التي تشوب تركيبة القوات العراقية. وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن الكولونيل ريز قوله في مذكرة إن الأمريكيين أصبحوا ضيوفا في العراق منذ توقيع الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن العام الحالي، إلى درجة أصبحت رائحتهم كريهة في أنوف العراقيين في الوقت الحاضر، أي بعد 6 أعوام في البلاد، في إشارة إلى المثل القديم القائل إن الضيوف مثل السمك تفوح رائحتهم بعد 3 أيام. وقال الكولونيل ريز أيضا أن الوقت قد حان لكي تعلن الولايات المتحدة النصر وتعود أدراجها، موصيا بمغادرة جميع القوات الأمريكية من العراق بحلول آب 2010. لكن الجنرال أوديرنو قال أن الهدف يتمثل في عراق آمن ومستقر وذي سيادة ومعتمد على نفسه، لافتا إلى أن تلك المرحلة لم يتم التوصل إليها بعد، وهو أمر يؤكده عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عادل برواري الذي قال إن بناء القوات العراقية لم يكتمل بعد، وبخاصة في صنفي البحرية والجوية. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
أكو فقرة، أكو بند في الاتفاقية الأمنية، حينما استقرت الأوضاع بكاملها سياسيا وأمنيا واقتصاديا وإلى آخره، آنذاك القوات الأمريكية ملتزمة بوعودها بالوقت أو الموعد المقرر. القوات البرية فهو قادرة على يعني حد ما، إذا أقول 80-90%، ولكن القوات الجوية والبحرية لا والله أتصور 20% هم غير قادرين. مسؤولية الأمن خارج العراق أو الحدود أو السماء العراقي، ربما هو يقصد مثلا الغطاء الجوي، طبعا العراق ما عندهم إسناد جوي، ما عندهم البحري وكذلك.
وأشار الجنرال أوديرنو في تعليقاته إلى أن مهمة الجيش الأمريكي قد تغيرت، وذكر أن دوره يبقى ضروريا لتأمين الانتخابات التشريعية ومساعدة العراق على أن يكون شريكا على المدى البعيد للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. ويرى النائب عادل برواري أن الولايات المتحدة لن تجازف بسحب قواتها من العراق بهذه السرعة خشية تعثر مصالحها الاستراتيجية فيه على المستويين السياسي والاقتصادي.
أمريكا إن تنسحها تبقى مصالحها في العراق، لأن هي قدمت يعني ضحايا وأموال طائلة وهائلة وضخمة، فهم لا زال هم متحفظين أو يدافعون عن مصالحهم الاستراتيجية في العراق، عن سياسيا أو اقتصاديا أو إلى آخره.
وحذر الجنرال أوديرنو أيضا من أن بقاء العديد من العقبات في وجه العملية السياسية في العراق، وبخاصة توتر العلاقات بين العرب والكرد، من شأنه أن يثكي نار العنف في شمال البلاد. وفي هذا الإطار يجد العضو الآخر في لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عمار طعمة أن الأوضاع الأمنية ما زالت دون مستوى الطموح نتيجة للخلافات السائدة في العراق، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
لا زال لم يرقى بالمستوى الذي يتطلع إليه العراقيون، لذا نشهد بين فترة وأخرى حصول فروقات ووقوع ضحايا بين صفوف الأبرياء والمدنيين، ولعل التجاذبات السياسية هي أحد أسباب حقيقة حصول مثل هذه الفروقات.
ويؤكد النائب عمار طعمة وجود خلافات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان لا يمكن حلها في الوقت القريب، وقال إن تلك الخلافات لا تدعو إلى التفاؤل لأن طرفيها لا يغلبان المصلحة الوطنية على مصالحهما الحزبية على حد تعبيره.
الخلافات القائمة ما بين المركز والإقليم تبعث على التوجس والقلق ولا تدعو للتفاؤل، خصوصا إذا ما لاحظ أن السياسيين العراقيين من خلال التجربة أنهم لا يغلبوا المصلحة العامة على مصالحهم الحزبية، فبقاء أو دوام هذا النهج طبعا لا تسير ولا تبعث على التفاؤل والأمل في إمكانية إيجاد تسويات سلمية ناضجة.
ودعا النائب عادل برواري القوى السياسية إلى حل الخلافات الموجودة على الساحة العراقية من أجل الحفاظ على المكتسبات المتحققة، وحمل الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والبرلمان مسؤولية استمرار تلك الخلافات.
المسؤولية تقع على مثلا على كاهن دولة رئيس الوزراء، مجلس رئاسة الجمهورية، رئاسة اقليم كردستان، رئاسة البرلمان. يعني المفروض مهما يكون الخلافات عميقة او صعبة او معقدة، المفروض يتبعون المصلحة العامة العراقية. المفروض اذا هم يريدون يحافظون على هذه المكاسب وهذا النظام الفيدرالي الديمقراطي في العراق، يجب ان يوحدوا صفوفهم رغم كل الخلافات.
أصدرت السلطات العراقية الأربعاء أمرا برفع جميع الحواجز الخرسانية من العاصمة بغداد. بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أفاد بأن رئيس الوزراء نور المالكي أمر برفع الكتل الخرسانية من الطرق الرئيسة والفرعية في جميع مناطق بغداد دون استثناء، وإعادة فتحها خلال مدة 40 يوما. يذكر أن الكتل الخرسانية ظهرت في بغداد والمحافظات الأخرى حين عمد الجيش الأمريكي إلى وضع الحواجز حول مقار وجود وانتشار قواته وحول المقار الحكومية المهمة، وخاصة المنطقة الخضراء التي تضم معظم سفارات الدول الغربية وخاصة الأمريكية والبريطانية، إضافة إلى مقار الحكومة والبرلمان العراقيين، فيما تصاعدت عملية وضع هذه الحواجز بشكل كبير حول الغالبية العظمى لأحياء وأسواق وشوارع وحتى الأزقة في مدينة بغداد، مع تصاعد العنف والقتل الطائفي في العراق. ورغم نجاح هذه العملية في التقليل من حدة القتل الطائفي، إلا أن العديد من العراقيين ما زالوا ينظرون بكثير من الاشمئزاز إلى هذه الحواجز التي شوهت إلى حد كبير معظم أحياء العاصمة وحولتها إلى ما يشبه الكانتونات، حيث بات أمر الدخول والخروج إلى هذه الأحياء فيه الكثير من المشقة، إضافة إلى أنها كانت السبب الرئيس في خلق أزمة مرور خانقة في بغداد ومنذ سنوات. ومع تراجع حدة العنف في بغداد والارتفاع الملحوظ في مستوى الأمن، عمدت الحكومة العراقية التي تسلمت الملف الأمني من القوات الأمريكية إلى رفع بعض هذه الحواجز وفتح العديد من الشوارع المهمة التي تربط أحياء وأجزاء المدينة، في وقت ساعدت عملية انسحاب القوات الأمريكية في 30 حزيران من المدن العراقية في تسهيل وتسريع عملية رفع هذه الحواجز من أماكنها. مستمعين الأعزاء، انطباعات الشارع العراقي أزاء صدور مثل هذا القرار وردود أفعال الساسة العراقيين بشأن مؤثراته يستعرضها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
أثار البيان الصادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة يوم الأربعاء الخامس من آب الحالي والقاضي بأن ترفع كافة الكتل الكونكريتية والحواجز من شوارع العاصمة بغداد خلال 40 يوما، إلى جانب فتح الطريق المؤدية إلى الجسر المعلق والمرة بالمنطقة الخضراء. أثار ذلك البيان ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية والشعبية، حيث يعتقد عضو البرلمان العراقي عن جبهة التوافق أحمد العلواني بضرورة رفع ما وصفها بالحواجز الكونكريتية الموضوعة على أساس فصل طائفي.
هناك حواجز كونكريتية في بعض المناطق وضعت على أسس عزل مذهبي وطائفي مقيت وأساس امتعاض كثير من سكان بغداد. هذه لو ترفع تعاد المناطق إلى اللحمة إلى المجتمع العراقي، هذه ستقلل من الاحتقان الطائفي، عودة عوالم مهجرة، تفعيل دور المصالح الوطنية.
غير أن العلواني عاد وأشار إلى أن رفع جميع الكتل الكونكريتية خلال الظرف الراهن إنما يأتي لأغراض الدعاية الانتخابية على حد قوله.
وودنا أن بغداد تعود إلى بغداد التي عرفناها، ليس فيها قتل كونكريتية ولا سيطرات، لكن الوقت ممكن لهذا الكلام. ما خروقات أمنية كثيرة في الوضع الأمني في بغداد لازال هش، يعني إذا فتحت الطرق بهذه الطريقة ورفع الكتل الكونكريتية والسيطرات، يعني هذا الأمر لا يسوى دعاية انتخابية لسيد رئيس الوزراء.
إلى ذلك يجد عضو البرلمان عن الائتلاف العراقي الموحد جلال الدين الصغير أن ربط موضوعة رفع الكتل الكونكريتية بالقضية الانتخابية أمر خاطئ.
ليس من الصحيح أن نقول دائما في كل قضية أن هناك بعدا انتخابيا. الانتخابات قادمة مشينا أما بينا، ومعها أيضا هناك استحقاقات على الحكومة أن تؤديها، وإن لم تؤديها بالنتيجة سوف تحاسب.
كما شدد الصغير على أن القوى الأمنية العراقية قد بلغت مستويات أفضل في بناء قدراتها قياسا بما مضى من الوقت.
لا شك أن هناك تحديات للملف الأمني، سيما مع انسحاب القوات الأمريكية وحماس المجاميع الإرهابية لإثبات وجودها، لذلك يمكن أن نشهد تحديات طبيعية. لكن أعتقد من خلال تجربة زيارة الإمام الكاظم عليه السلام كانت قد شكلت تحديا هائلا للقوات الأمنية، وحينما لم يقع أي حادث أمني نعلم أن الكفاءات الأمنية ارتفعت بشكل كبير قياسا إلى المراحل السابقة.
من جهتهم لم تأتي ردود أفعال البغداديين بأقل تباينا من ردود أفعال السياسيين، فبعضهم رحب بمبادرة الحكومة برفع الحواجز إذا كان الأمر أكثر من مجرد تصريحات. تقول المواطنة هدى محمد:
والله يعني فكرة كل الزينة، يعني ما تعرف احنا طلاب كنا نتأخر كل يومية بالازدحامات من وراء هاي الكتل، بس يا ريت انه لو يشيلوها ويشيلون سيطراتهم يعني حتى يوفرونا وقت، يعني كلش هاي الازدحامات يعني تاخذ معنا هواية، بس يعني يا ريت انه مو بس انه تكون تصريحات، لان احنا من زمان ده نسمع بيتي شي.
في حين جاء ترحيب عدد اخر من المواطنين مشوبا بالحذر، كما يقول المواطن عبد الخالق شاكر:
بالنسبة للدوائر الحكومية قد تكون شوية بها حيطة وحذر، تبقى الصبات بالدوائر الحكومية، تجمع المواطنين مثلا على المصارف على الأماكن المزدحمة العيادات والمستشفيات، هاي تبقى شيء ضروري، ولا باقي الشوارع لا والله مو ضروري، إذا يريد يفجر يفجر بأي مكان، بس بيش مكانات شوية يصير زحمة يعني.
أما المواطنة تغريد فاضل فلم ترحب بفكرة رفع الحواجز جملة وتفصيلا:
هو وين الأمان اللي تحقق حتى يرفعوها؟ أشو التفجيرات بعدها، الخطف بعدها، يومية سرقات، سرقة مصرف، سرقة شركة، على أي أساس دي يرفعوها؟ منها راح يرفعوها ومنها راح يزيد التفجيرات. هاي الحواجز دي ترفع دي تريد تثبت فكرة أنه الأمان متحقق، كلها دعاية على مدر الانتخابات الجاية. ليش الشعب دائما يدفع ضريبة الطموحات السياسية؟
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
الإذاعة الاطلاع الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة. يعني
تذكر محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
الحلم وسجيتيني بندم. سجيتيني بندم قولي لمن راجع راجع
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، فيما تواصل أغلب الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي التفاوض من أجل عقد تحالفات جديدة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في كانون الثاني، دعا كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين القوى السياسية الفاعلة والعمل على المشتركات الوطنية، لا سيما في المرحلة المقبلة التي تجري فيها الانتخابات النيابية، واصفين هذه المرحلة بالحساسة. وهذا ما يؤكد عليه أيضا سياسيون عراقيون استطلعت آراءهم إذاعة العراق الحر، حيث أشاروا إلى استحقاقات عديدة من شأنها تحديد ملامح العملية السياسية في العراق. تقرير ليث أحمد.
العديد من العقبات والتحديات واجهت العملية السياسية خلال السنوات الست المنصرمة، استطاع الساسة العراقيين تجاوز عددا منها في حين بقيت العديد منها ماثلة بانتظار الحل. ومع الاستعدادات والتحضيرات التي تقوم بها الأحزاب والكتل المختلفة، برز استحقاق آخر وهو إدارة البلاد بصورة كاملة ومستقلة في ظل انسحاب نهائي للقوات الأمريكية من العراق منتظر في نهاية عام 2011، ما يحتاج إلى تجاوز كل الخلافات وإعطاء هذا الاستحقاق أهمية قصوى لإثبات الجدارة على مسك هذا الملف. سياسيون أكدوا أن فقدان الثقة كان ولا زال أهم سمات العملية السياسية في العراق، وهو ما أكده أيضا عضو مجلس النواب العراقي ناصر الساعدي.
العملية السياسية خلال الأربع والخمس سنوات الماضية بعد الجمعية الوطنية وقرب انتهاء فترة البرلمان الأولى ما زالت تعاني كثير من التعثرات. أتمنى خلال المرحلة القادمة أن يتم تجاوز مثل هذه العثرات، أن تكون هناك ثقة متبادلة بين جميع الأطراف.
وفي إطار الانتخابات أيضا والاستعداد للدخول في المرحلة السياسية المقبلة، بدأت تشهد الساحة السياسية حراكا للتحالفات بين أحزاب وقوى مختلفة، بيد أن الأمر قد لا يخلو من إعادة رسم الاصطفافات ذاتها التي شهدتها المرحلة السابقة. وعن طبيعة التحالفات يقول القيادي في حزب الدعوة علي الأديب:
أي تحالف من التحالفات السياسية بين أي كتلة وأخرى إنما تعتمد على سياقات العمل القائم الآن بين هذه الكتل، سواء في البرلمان أو في الوزارة أو في طبيعة الخطاب السياسي الموجه للشعب العراقي، هذه كلها مؤثرة. أي تحالف بين أي كتلة وأخرى إنما يقوم على أسس واضحة جدا لبناء الدولة، هذا من وجهة نظرنا. أما بالنسبة لوجهة نظر آخرين، ربما قد تكون التحالفات قائمة على تقويض الوضع السياسي.
ويجد أستاذ العلوم السياسية عبد الجبار أحمد ضرورة أن تخرج القوائم والتحالفات القادمة عن إطار الاصطفافات المذهبية والطائفية، ويكون شعار تلك القوائم محكوما بالهوية الوطنية.
التحالفات القادمة إن لم تكن محكومة بالهوية الوطنية، الهوية الوطنية ليس فقط في إطار الشعار ولكن في إطار المشروع الحقيقي. الهوية الوطنية بمعنى تلك الهوية التي تكسر الحواجز، بمعنى ينبغي أن تكون القوائم القادمة محققة لمنطقين: منطق وجود تزاوج في إطار القاعدة الاجتماعية، بمعنى أن يكون هناك نواب وأعضاء ومرشحين من البصرة والموصل من الأنبار والنجف، والعكس أيضا صحيح. وفي إطار القمة السياسية ينبغي يكون الأعضاء المرشحين الانتخابات أعضاء من مختلف الطوائف ومن مختلف القوميات، زائدا ينبغي أن يكون الشعار محكوما بهذه الهوية وليس العكس.
مطالبات بتطبيق وثيقة الإصلاح السياسي وأخرى بتفعيل المصالحة الوطنية لا تزال تصدر عن أطراف سياسية، ومنها جبهة التوافق العراقية بحسب عضوها رشيد العزاوي، لتبقى تعريفات المصالحة والجهات المشاركة فيها مثارا للخلاف.
المصالحة لم تبدأ بخطوات عملية لليوم، علينا أن نبدأ بخطوات العملية، احنا كتبناها كجبهة التوافق في 20 نقطة أو 21 نقطة وسلمناها للجنة العليا للمصالحة الوطنية، عليهم أن يأخذوا بها أو يأخذوا بقسم منها، فهي خطوات عملية بسيطة جدا ممكن أنه يطبقها حتى يلمس المواطن حقيقة آثار المصالحة الوطنية التي دعت لها الحكومة، يرى آثارها على الأرض.
هذه المطالبات قد لا تتحقق بمجملها خلال ما تبقى من عمر الحكومة الحالية وحتى مجلس النواب، ما يضع البلاد أمام تحدي آخر وهو استمرار التدخل الخارجي السلبي في الشأن العراقي، بحسب أستاذ العلوم السياسية عامر حسن فياض.
بالتأكيد سيكون هذا الموقف يمثل حضورا سلبيا بالنسبة للعراق فيما إذا كان هناك المشكل في الداخل العراقي. بمعنى آخر، إذا كان الداخل العراقي معافى فإن كل حضور إقليمي أو دولي في العراق سيكون حضورا إيجابيا، والعكس صحيح. إذا كان الداخل العراقي غير معافى فإن أي حضور إقليمي أو دولي في العراق سيكون حضورا سلبيا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، في إطار برامجها التثقيفية والتوعوية حول عملية الانتخابات، تواصل مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مختلف المحافظات العراقية تواصل عقد الندوات لتوعية الناخبين وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة. وفي هذا الإطار أقام مكتب المفوضية في محافظة ميسان ندوة للتعريف ببطاقة الناخب وأهميتها في عملية التصويت. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في العمارة أحمد الكعبي.
من أجل ضمان مشاركة أوسع للناخبين، أقامت مفوضية المستقلة للانتخابات في ميسان ندوة تثقيفية عن أهمية بطاقة الناخب في عملية التصويت. مدير فرع المفوضية في المحافظة جعفر كاظم تحدث عن الندوة قائلا:
باشرت المفوضية بإجراء جديد من ضمان لأجل ضمان مشاركة أوسع للناخبين. هذه المبادرة وهذا الإجراء الجديد يتمثل بإعداد بطاقة معلومات الناخب. هذه البطاقة راح تضمن بيانات كاملة وتوزع لكل ناخب قبل عملية تحديث سجل الناخبين وأثناء عملية تحديث سجل الناخبين، وشكلت فرق جوال لهذا الغرض. سوف تباشر عملها إن شاء الله حسب المقرر لها يوم 10/8 قبل فتح مراكز تحديث سجل الناخبين. كان المواطن حال استلامه لتلك البطاقة إذا وجد هناك خطأ في بياناته، سواء من ناحية الاسم اسمه أو اسم أبوه أو اسم جده، فبإمكانه أنه يراجع مركز تحديث سجل الناخبين واللي مذكور أيضا عنوانه بالبطاقة نفسه حتى يجرى عملية التصحيح المطلوبة. أو إذا لاحظ أنه مركز الاقتراع اللي مذكور بالبطاقة واللي راح يدلي بيه بصوته يوم الاقتراع بعيد عن محل سكنه ويرغب أن يختار مركز اقتراع قريب محل سكنه، أيضا بإمكانه أن يراجع. وإذا أنه وصلت بطاقة ولكن فيها نقص من ناحية عدد الأفراد اللي مؤهلين ضمن عائلته، أيضا أن يراجع مركز تحديث سجل الناخبين.
وثمن عميد كلية القانون صادق صغير دور مكتب المفوضية في ميسان في إقامة الندوات التي ستساهم في تجاوز السلبيات التي ظهرت في التجارب الانتخابية السابقة، داعيا المواطنين والكيانات السياسية إلى التجاوب مع هكذا مبادرات خدمة للصالح العام.
بالبداية نثمن كثيرا جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبالتحديد فرعها في ميسان على إقامة مثل هكذا ندوات، ونعتقد يعني حقيقة بأن مثل هكذا ندوات ستساهم بصورة كبيرة جدا على تجاوز السلبيات التي ظهرت في الانتخابات السابقة، الانتخابات النيابية وانتخابات مجالس المحافظات. وبالمقابل نتمنى من الناس وكافة المؤسسات، مؤسسات المجتمع المدني والكيانات السياسية على تجاوب مثل هكذا مبادرات خدمة للصالح العام والعراق العظيم.
عدد من المواطنين الذين حضروا الندوة تحدثوا عن بعض المشاكل والسلبيات التي رافقت عملية الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات السابقة.
الكثير من الأخطاء اللي صارت مثل تكرار الأسماء أو عدم أو التشابه بالأسماء أو ما نعرف المركز الانتخابي وين، أو هواي أمور يعني المفروض تداركها المفوضية. وبالفعل مثل ما جاي تسمعون أنه راح تنزل بطاقة تعريفية للناخب تعرفك بالمركز الانتخابي، توضح لك الصورة بشكل أوضح وأفضل، وهذا فشي جيد.
يعني أنا ديك الانتخابات مرة إحنا تعبنا، يعني ما لقينا أسماءنا، افترينا كراوين، افتر من منطقة لمنطقة، نريد نعرف اسم وين، أو حضرت جوالك، ويعني إحنا ناس سمينا كبار ونتعب، يعني تعبنا وافترينا هواي يلا لقينا أسماءنا.
هذا وجرى خلال الندوة عرض مسرحي دعا من خلاله المتلقي إلى أهمية المشاركة في العملية الانتخابية لبناء العراق الديمقراطي. أحمد الكعبي، إذاعة العراق الحر، العمارة.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تمام. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمار،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة. تتابعون فيها مجموعة من تقارير المراسلين ومن أبرز العناوين: تقرير عن السياحة في محافظة دهوك، وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الفنان فارس الشوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج. سيدتي وسادتي، تعاني معظم الجامعات العراقية من نقص في المستلزمات الضرورية للعملية التعليمية كالأبنية وقلة القاعات والمقاعد وغياب المختبرات لكليات الأقسام العلمية. هذا ما شكى منه أساتذة وطلبة جامعيون تحدثوا لإذاعة العراق الحر، ويبدو أن واقع الجامعات العراقية سيناقش في مجلس النواب العراقي في دورته القادمة، وهذا ما يؤكده نائب رئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس النائب مخلص بلاسم، الذي أكد بأنهم سيستضيفون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للاطلاع على مشاريع تطوير وتوسيع الجامعات. المزيد من التفاصيل مع عماد جاسم.
تتكرر شكاوى الطلبة والأساتذة الجامعيين باستمرار من غياب العناية بمستلزمات الدراسة الضرورية في المباني الجامعية من قاعات ومختبرات ومكتبات، حيث تعاني أغلب الكليات من نقص واضح في عدد القاعات الدراسية قياسا بالزيادة الكبيرة في عدد الطلاب، كما وأن هناك مشكلة في المختبرات العلمية بالنسبة لطلبة الكليات العلمية. طالبة الدراسات العليا في كلية العلوم قسم الفيزياء في الجامعة المستنصرية نهلة ناجي تقول أن المختبرات تنقصها الكثير من المستلزمات.
بالحقيقة إحنا طلاب الماجستير بنعاني يعني من مشاكل هواية بالجامعة، خصوصا يعني زيادة إحنا عددنا كطلاب ماجستير وحتى البكالوريوس، ونقص في القاعات، يعني بنشوف قاعات قليلة وطلاب عدد كبير، وبالإضافة إلى التبريد يعني تدخل القاعة. تخيل يعني إحنا طلاب علوم فيزياء يعني إحنا بحاجة ضرورية للمختبرات، مختبرات كلش قليلة، يعني إيش كم مختبر وإحنا عددنا كلش هواي، بالإضافة إلى إنه مستلزمات يعني كمختبر ما متوفرة، يعني ما أعرف إحنا شلون راح نكمل حياتنا، شلون راح ندرس، شلون راح نفتهم المادة، شلون راح نطبق بدون مستلزمات ضرورية ضرورية جدا جدا حتى نفهم. والغريب الموضوع يعني هي إنه أكو وعود بس مدى نلمس أي تنفيذ لهذا الوعد، يعني بس حكي بس وعود، بس مسؤولين يصرحون إنه حنوفر لكم كذا وكذا أو بدون أي نتيجة بدون أي شيء نشوفه.
أما الدكتور حميد فاضل معاون عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد، فيشير أن هناك زيادة في عدد الطلبة المقبولين في الدراسة الأولية أو الدراسات العليا، بينما هناك محدودية في عدد القاعات والمختبرات، وأن طيلة السنوات الست الماضية كان التفكير يقتصر بضرورة الحماية الأمنية وتواصل الدراسة بالحد الأدنى من ما هو متوفر، لكن الآن على المسؤولين التفكير الحتمي بتطوير البنية التحتية للجامعات، فالخراب كبير والوضع لا يطاق في العديد من الكليات.
أنا أعتقد الدعم أولاً، إحنا نتحدث عن أسس أو عن أدوات للجامعة، نتحدث عن أستاذ، نتحدث عن منهج، نتحدث عن طالب، نتحدث عن بنية تحتية تتعلق مختبرات ما إلى ذلك. أنا أعتقد كل هذه الأمور تعاني من فقر شديد. الآن تصور إن هناك زيادة في أعداد في عدد سكان العراق، نتحدث إنه هذه الأبنية خصصت عندما كان عدد سكان العراق لا يزيد عن 8-10-15 مليون، لا نتحدث عن أكثر من 30 مليون نسمة. هل الأبنية قادر على استيعاب هذه الزيادة؟ أنا أعتقد لا من الناحية العلمية ولا من الناحية البيئية ولا من أي ناحية أخرى. الآن عادت هذه الأبنية غير صالحة تماما،
ولديكم الآن دوام صباحي ومسائي وزيادة بعدد الطلاب والقاعات قليلة جدا
جدا. والآن صور حتى ما رفض، يعني حتى عندما نتحدث لدينا مختبر مثلا للحاسوب، لكن أدوات الموجودة فيها لم تدعم حاليا، يعني تعود إلى فترة مذكرة التفاهم مثلا جهزت بالكامل، لكن بعد 2003 لم يحصل هناك دعم واضح لهذه المسألة. أنا أعتقد الإنشغالات الأمنية والهواجس الأمنية كانت إلها أولوية على الاعتبارات العلمية.
النائب مخلص بلاسم الزاملي نائب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب أوضح أن اللجنة درست الشكاوى المقدمة من قبل الطلبة الجامعيين بشأن غياب المستلزمات الضرورية في الجامعات، وهناك نية في زيادة التخصيصات المالية ضمن الموازنة التكميلية من أجل إعمار بعض الجامعات، وهناك إصرار من قبل اللجنة على متابعة مشاريع الإصلاح والصيانة في العديد من
الكليات.
فعامل مؤسسات التربية والتعليم على أنها مع الأسف ضمن العقلية المتحكمة بالقرار والمال على أنها مؤسسات استهلاكية، في حين أنها واقعا هي مؤسسات إنتاجية تتبنى مبدأ التنمية البشرية وتنمية القدرات البشرية وفق المعايير العلمية الصحيحة. ولعلنا لا نغالي حينما نقول أن الخدمات المقدمة اليوم للعملية التربوية والتعليم خصوصا في مراكز البحث العلمي وغيرها هي يعني خطوات في تخريب هذه المؤسسة.
أين خطواتكم كمجلس النواب في زيادة الدعم المادي والتخصيصات؟
في الأمس القريب استضافت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب السيد وزير التعليم العالي وستضيف قريبا وزير التربية من أجل بحث حاجات الوزارتين للتخصيص المالي وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للعمل ومصلحة أيضا التواصل مع المشاريع المنجزة والتي بقي على إنجازها الشيء القليل بحاجة إلى مال لكي نقف على المبالغ التي يحتاجوها ضمن الموازنة التكميلية التي ستأتي قريبا لمجلس النواب من خلال ما نستطيع من حق دستوري وحق قانون هو المناقلة في أبواب الموازنة من أجل إنعاش الواقع التربوي والتعليم.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، خلال فصل الصيف يتوافد مئات المصطافين من مختلف المحافظات العراقية إلى محافظة إقليم كردستان التي تتمتع باعتدال درجات الحرارة فيها ووجود مناطق سياحية ومناظر طبيعية خلابة بالإضافة إلى الأمان والاستقرار. محافظة دهوك تضم العديد من المواقع السياحية الطبيعية كزاويتا، سارسينكس، ورتوكا، أشوا، سلاف والعمادية. هذه المناطق جذبت هذا العام مئات المصطافين، لكن قلة المرافق الخدمية ما تزال تؤثر سلبا على الحركة السياحية. التفاصيل مع عبد الخالق سلطان.
الذي يتجول في شوارع محافظة دهوك في هذه الأيام يلاحظ قدوم الكثير من المصطافين ومن أنحاء مختلفة من العراق إلى المدينة، ويوجد في عموم محافظة دهوك 164 مرفقا سياحيا مثل الفنادق والموتيلات والمطاعم السياحية، وهذا العدد لا يكفي لاستيعاب السياح الذين يقصدون دهوك وخاصة في موسم الصيف بحسب قول هيرش أحمد رئيس رابطة الفنادق والمطاعم في إقليم كردستان، الذي قال
موجودين السياحيين يجون وتطور في حركة سياحية موجودة بالإقليم كافر.
يعني برأيك عدد الفنادق والمطاعم المتواجدة في محافظة دهوك وضواحيها، هل من الممكن أن تستوعب الكم الهائل من السواح الذين يقدمون إلى المحافظة؟
لا ما يستوعب، ولكن احنا يعني شوية دا نشجع الاستثمار لكي يستثمرون ويبنون الفنادق من 4 ستار و 5 ستار لكي نقدر نستوعب هذا.
إلى ذلك أشار محسن حاجي رئيس رابطة فنادق ومطاعم دهوك إلى أن الحجز في فنادق دهوك يجب أن يكون قبل الوصول بأسبوع.
نحن نواجه صعوبة في إيواء السواح في فنادق دهوك، لأن الفنادق لا تستوعب هذا الكم الهائل من المصطافين. لدينا فنادق لكن لدينا مشكلة، نحن في الشهر السابع والشهر الثامن لدينا عطلة المدارس وجميع العوائل تريد رؤية محافظة دهوك مع أفراد عائلتها. هناك بعض الأشخاص يأتون مع عوائلهم بسياراتهم الخاصة وليس لديهم موعد مسبق مع الفنادق. الحجز في دهوك يكون مسبق قبل أسبوع من تاريخ الوصول. نعاني من هذه المشكلة صراحة.
عالجتم هذه المشكلة يعني مع الجهات المعنية؟
عالجنا بعض المشاكل عن طريق إرسالنا بعض الجروبات السياحية إلى قضاء زاخو. هناك حدود 30 فندق سياحي في زاخو، وهناك فنادق في سرسنك، ونحن خلصنا نهاية شهر الخامس القرية السياحية حدود 90 بيت جاهز لاستقبال السواح، ولدينا هناك فنادق ومطاعم، ولدينا في عمادية وخصوصا سولاف لدينا فنادق تستوعب عدد قليل من السواح. عالجنا الموضوع عن طريق هذه المناطق.
وبخصوص الصعوبات والعراقيل التي تصادف عمل قطاع الفنادق والمطاعم، أشار هيرش أحمد إلى وجود مشكلة الطاقة الكهربائية وارتفاع ضريبة الدخل.
صعوبات كثيرة ولكن محلها بالتالي نوعية ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية عندنا وارتفاع ضريبة الدخل، وهذا الصعوبات لكي ما نقدر نشجع السياحة أكثر من هذا.
وقد أشار هيرش في حديثه أنهم يقومون بفتح دورات لتأهيل الكوادر التي تعمل في هذه الفنادق لرفع مستواهم العلمي.
احنا عندنا دورات تدريبية راح نفتح لهم ومخطط لعمل جديد. عندنا بكل شهر دورة للعمال والإداريين من الفنادق الكبرى وحتى من ستار واحد إذا نبدأ بها إن شاء الله.
يشار إلى أن مدينة دهوك تضم 41 فندقا و 38 موتيلا و 52 مطعما سياحيا إضافة إلى 34 مركزا اجتماعيا. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Le havale, le havale, le havale.
دلالي لدلالي.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا الأكارم لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حلقة جديدة من برنامج كولاج، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
حسام فلاح،
فؤاد عزيز،
أنطوني.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة المزاح، محطة أوقات المزاح، محطة المزاح مع الأوروبيين، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
عليك الله صدق رايح صدق وتريد تنساني وتدور حضن غيري وبعد ما ترد الأحضان.
كولاج
محطة المزاح. بالتأكيد أصدقاء المستمعين، موضوع المزاح اللي نطلق عليه الشقة باللهجة العراقية كلش مهم بحياتنا اليومية. احنا نتمازح واللي نطلق عليه الشقة مالتنا، غرضنا انه نكسب من الجو بهجة وسرور. المزاح بحد ذاته هو يخفف من تعبك اليومي، وايضا يعتمد على نوع المزاح ومع من تتمازح. وكل ما زادت العلاقة كل ما اتخذ المزاح مكانته وشكله، واللي نطلق عليها الميانة. نسمع المستمع شنو نوع الشقة اللي عندنا يا هنا؟
الشقة بأوروبا غير شقة عن العراق، يعني لأن هو الكولتشر مالتنا هم يفرق عن الأوروبيين.
حسب الشخص وحسب الحدود، حسب من هو الشخص، صديق، أب، أم، أخ، أخت، حسب من تريد الشقة ويا منه. أكيد أقبل المزاح بس أريد يعني ألطف الجو. الشقة يا أصدقائي حسب الشخص اللي.
والله أنا من أقعد لحد ما أنا ما أحب الشقة. يعني هو أحلى شيء، يعني يونس الإنسان وتحس بالحياة إذا تشاق، يعني إذا تحب الحياة تحب الشاقة.
مزاح ضروري جدا بحياتنا، مهم حتى يلطف الجو حتى شنو.
طبعا هذا شيء واقع، يعني إذا بدون ضحك بالحياة فالحياة ما لها معنى.
تتمازح ويا أصدقائك همين؟
طبعا أكيد، بس مثل ما قال خمين لازم يكون بحدود كل شيء وما يزيد عن حده. أكو عنده ميانة ويا أصدقاء طبعا كل شوي مثل اخوانه، فمو مشكله اذا طول الوقت يعني متعنين على بعض، بس مثلا واحد شويه بس صديق وتعرفه قليل مو معرفته كبير، طبعا واحد لازم يخلي حدود للمزح.
يعني شقه مالتنا شلون شكل تقريبا؟ يعني
اي هو اي نكات هوايه وضحك ومنشات، بس باوروبا الشقه يعني تشالنج يصير واحد يتحدى الاخر. اي طول حياه عيشه هو يقول لك ندخني تخلخص ندخني تخلايب، يوم بدون ضحك يوم ما بي حياة. اي يعني بابا طبعا بابا ما هو يحكي لي على الشقة بالبيت، بس هذا الشغل يعني ما كنت عايش بيها، بس يعني عمامي وخوالي ومن فاميلي دائما يشاقون الخوات.
كنت تعرف انه هذا اقدر يتقبل المزاح لما يتقبل الاصدقاء؟
حسب طبعا العشرة ويا الشخص، خاصة إذا صديق، نقول إذا صديقي كلش حلو أقدر أشاق وياه، بس أعرف حدودي وياه، عندي حد وياه أعرف إنه جربته مرة زعل ما أشاق وياه فوق هالحد، أعرف حدودي أخلي دائما شيء إلى حد.
والله إذا واحد مثلا ما تعرفه هواية طبعا تبدي وياه شوية طبعا واحد لازم يخلي قد ما يشاق لازم يخلي الاحترام يعني قدر الإمكان، أهم شيء يعني يكون بين الطرفين اللي يتشاقوا.
مو كل انسان يعني يتقبل الشقاء، اكو انسان يعني نقول عليه يعني اكو ناس حساسين ما يحبون يشاقون او تقول لهم في شيء انه ما يتحمل الشقاء، فمو كل انسان.
يعني احنا شعب الرفاه مثل ما نقول، بس هسه ما اعرف بالضبط شلون صارت الظروف بعد صار فتره يعني مو قليله طالع، فاتمنى يكون باقي بين مجموعه كبيره، اتمنى انه يكون عندهم نفس الروح بعد.
مالي بهواكم صالح جرح هواكم جرح، مالي بهواكم صالح جرح هواكم جرح. تزعلوني
حطت قابلية المزاح.
بالتأكيد أصدقائي المستمعين هذه قابلية وموهبة، يعني من ناحية روح النكتة والأسلوب وطريقة طرح، كل هاي لها علاقة بالقابلية، ومثل ما يقولون تبدأ هذه بالبيت ومن ثم تنطلق مع الأصدقاء وبالشارع وبالحياة اليومية وغير ذلك. ومثل ما نعرف قابلية المزاح عندما تتوظف في مجالات صحيحة مردودها أجمل. نسمع
طبعا هاي تعتمد على اكو اشخاص دمهم ثقيل مثلا ما لو شو تسوي ما يضحك ولا هو يقدر يضحكك، يعني يقعد ضارب لك هالصفنة، فصعب يعني تدخل وياه بالشقة. فدائما واحد لازم بصراحة يشوف الشخص اللي قدامه قبل ما، خاصة إذا ما يعرفه، قبل ما يدخل بالمزح. بس اعتيادي أكو نكات وهاي الشغلات حلوة من الضحك، فحتى لو واحد قاعد دمه ثقيل ممكن يضحك عليها. فيعني واحد مهم يشوف الشخص اللي قدامه أو الحول أصدقاء يعرفهم إنه يستقبلون هالشيء.
موهبة من تجي هاي موهبة القابلية النكتة والضحك والمزاح؟
أعتقد من الأهل، وكطفل من المدرسة. هي إذا الأهل يعطون الاهتمام تيجي يعني أوتوماتيك من الأهل، وبعدين من المدرسة، من الشغل، من برا يأخذ الانظار ويقوم يطبقها. طبعا أكيد
أحلى شيء النصبة، بس طبعا بين الأصدقاء تقدر مو تنصب عليه، وإنما سيبي مقلب، تقدر من هالمقلب بسيط يعني مو دمر حياته. إذا طبعا ويا أصدقائي إذا أحاول أسوي شيء بالبداية وأخلي القعدة ضحك وانسى وشقة، بس إذا ما قدرت عفو مطلع.
أنا طبعا أنا دائما أتقبله، بس مرات هم يعني إذا واحد يشاق كلش هو أو يماسح أهم تقول يعني هذا قاعد يشاق وياه لو قاعد سيريس ماكو، فهم بعد ما تعرف، فبعدين ماكو تخلي لك قط وتصير تقول يعني هاي قاعد تشاقها لو قاعد تحكي جديات، لأن أكو ناس هل قد ما يشاقون من الصبح لليل بعد ما تعرف إنه هذا سيريس الإنسان لو قاعد يشاق.
البنات هم يشاقون هواي ولا الولد أكثر؟
الولد أكثر، البنات بيناتهن أكثر شيء. يعني إذا أنت تشاق ويا بنية يصير غير شقة، غير تفاهم. البنات بيناتهن من تدخل يقوم يضحكن على شنو ما تدري، يعني قال إن بدي حكاية بيناتهن من تدخل يقوم يضحكن زين إيش قال إن هاي ما تدري. والولد طبعا هم نفس الشيء، هم تدخل بنية يقوم يضحكون أو يقوم إيش اسمه، يعني الشقة بين البنات والولد غير شيء.
هاي ما مقبولة منك ونسأل كل يوم عنك، هاي ما مقبولة منك ونسأل كل يوم عنك. خلت بكفك يا عيني تريد تهجر لو تجيني، خلت بكفك يا عيني تريد تهجر لو تجيني. أخر حكاية عتاب، أخر حكاية عتاب أحكيها.
محطة المزاح مع الأوروبيين.
أصدقاء المستمعين طبيعة المزاح يختلف تماما وطريقته مع الأوروبيين، يعني بعض الأحيان أصدقاء المستمعين يكاد ما مفهوم بالنسبة للأوروبيين، يعني إذا واحد حكى نكتة أو تشاق شوية يصير بيها غرابة ما مفهومة، فالاسلوب يختلف والطريقة ايضا تختلف، وبنفس الوقت العلاقة تكون دائما رسمية، ما تسمح للواحد انه يتشاق او يتمازح بينه وبين الاصدقاء. ثقافتنا الشرقية وبها اكثر مرونة. الدوائر بأوروبا هنا مثلا يتمازحون بالعمل، يعني شاب مثلا المستمع ما يعرف انه نوع المزاح هنا بأوروبا شلون شكله.
والله من ناحية مثلا بلد السويد شوية صعبة لأنه شعب بارد، بس إذا واحد عنده طريقة صحيحة يدخل بيناتهم ويشاقة هم يتقبلوا، يبدون هم هم يشاقوا وياك وياخذون وينطون. بالضبط
الأصدقاء هنا يعني النكات يتحملون لو يزعلون هنا الأوروبيين واحد شاقيهم.
إذا الشقة مالتنا الشقة وياهم يزعلون، وأنا مرة اللي جموني بالشغل يقول لك إحنا الشقة مالتك ما نفتهمه. أنا قلت لهم هو الشقة هو واحد ماركو، بيقولوا لي الشقة مالتك إحنا ما نفتهمه، فتصير يعني مس كوميونيكيشن بيناتنا، فتصير يعني تسوي ويا مشاكل.
لا طبعا، لأنه إحنا عاداتنا غير عاداتهم وتقاليدهم وغير تقاليدنا، فما راح نقدر نتشاقى بنفس الطريقة. بس إذا شخص عراقي، خاصة إذا نقول إذا عراقي وأنا عراقي، أقدر أشاق ويا بالشقة اللي إحنا متعودين عليه، اللي يتقبل من كل تقريبا كل عراقي، بنفس الوقت مضحك، يسيف فكاهة الضحكة، يخلي كل الشباب تضحك مو بس واحد واثنين، فصير جو شوية يجي بي حماس، بي فرفشة، بي ضحك، بي ونسة. إذا ما تضحك تموت، بعدين الضحك طول العمر أحلى شيء.
يعني بالنسبة لشقاهم تفتهم المزاح مالتهم، المزاح الأوروبي بالنسبة للكلتشر ما تفتهمه؟
وأنا يفتهمه لأن عايش وياهم، بس أكو ناس ما يفتهمهم، يعني شاقون وياهم بغير طريقة كأجانب. أي مو من سهولة واحد يفتهم الشق مالتهم إلا إذا كنت عايش وياهم.
فأنا أعتقد يعني أنه الشخص لازم يكون دخوله للمجتمع يكون صحيح، وحتى لو كان شخص أجنبي أو نقول أوروبي بيناتنا نقدر نشاقه وياه.
عينك حنيني، أنينك أنيني، وعيونك عيني، وإحساسي معك وجهي غطيتا، قلبي خبيتا، وعطيتك إيدي نسيت ما طلع الهوى يا حبيبي شو تمنيت وانا نبقى سوا، يا حبيبي شو حبيت تحن يجمعنا الهوى، يا حبيبي يا حبيبي
rf.collage@hotmail.com. المحطة المفتوحة. المحطة المفتوحة، تعتقد العراقيين يحبون الشقة ولا لا؟
أغلبهم يحبون الشقة، العراقيين خاصة. لا أكو أكيد اختلاف، بس حسب يعني بشنو، بس أكو اختلاف.
الشقة مالتنا أحلى، يعني إحنا فري، ما أكو بالشقة مالتنا. أنا الشقة مالتهم سيريس مرة، أي ما مفهوم، وبغير بغير يعني إذا بقولوا محتاج يضحكون وبعدين سكتوا، ما أكو أي ما تحس بي معنا. إحنا نضحك من كل قلبنا.
والله إحنا حسب أنا ما عشت ببلادنا وأصدقاء، يعني كان جو دائما مترافق حتى بأصعب الظروف، بصراحة كان الشقة يدخل والنكت والضحك، يعني رغم الظروف اللي فتنا بيها. فالشعب العراقي عامة هو شعب يعني قلبه مفتوح ويحب يحكي ويشاقة، يعني إحنا شعب الرفاه مثل ما نقول. بس هسه ما أعرف بالضبط شلون صارت الظروف، بعد صار لي فترة يعني مو قليلة طالع، فأتمنى يكون باقي بين مجموعة كبيرة، أتمنى إنه يكون عندهم نفس الروح بعد.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، أمتوا بعد تحياتي،
بعد تحياتي لأهلي وناسي، بعد تحياتي لكل قرايبي وأهلي بالعراق، كل اللي أصدقاء اللي أتذكرهم صار لي هواية طالع، فما تحياتي للكل وشكرا.
محطة تحياتي، أمتوا بعد تحياتي،
أنا ما عندي تحيات، طبعا عمي الوحيد باقي بالعراق، يعني تحيات كبيرة له. وبالنسبة لأصدقاء القدماء اللي صار لهم زمان ما شايفهم، فأتمنى يعني إنه يكونوا بخير وعايشين بسلام.
المحطة تحياتي لمن تبعث تحياتي؟
تحياتي للقرائب والأصدقائي اللي بالعراق. أكرم ومؤيد سلم عليكم، مشتاقين لكم، وإن شاء الله نشوفكم عن قريب.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى، وإلى اللقاء. We'll be right back.